الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، العاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
أما بعد، في سورة النبأ سبق أن تكررها في بداية الدروس من عدة مرات، ولكن لا شك أن المستفيدون بعد العهد بتسجيل الإخوة لم يحضروا معنا، فقد قلنا من قبل أن تكون سورة النبأ وسورة الإخوة النازعات. سبع جولة إن شاء الله تعالى تسجيلها للإخوة الذين حضروا وأيضا للكتاب الذين لم يحضروا. سورة النبأ هي السورة 78 من سورة القرآن الكريم، وتسمى سورة عم يتساءلون وهي مكية للجن إجماع، وآيها 40. السورة المعطية ليس فيها نسخ ولا حكم إلا ما قاله بعض الناس في قوله تعالى لا يجدون فيها أحقابا من أنه ليسير. قال ابو قاسم ابن حبان ان تبدا 17,000 سنة، وهي منسوخه بقوله تعالى فليس فلن نزيلك الا عذابا. فليس المعطيه قل ليس فيها نفس ولا حكم الا ما قاله بعض الناس في قوله تعالى لا تزيل فيها احقابا. وهو ابو قاسم زعم انها منسوخه بقوله فليس فلن نزيلك الا عذابا. هل هذا كلام صحيح؟ لا بثين فيها أحقابا، هل هذا من عندك؟ هل هذا الكلام صحيح؟ لا أسألكم عن معنى أحقاب. أحسن، الأخبار لا تنتهي، الأحقاب لا تنتهي، أليس هذا خبرا؟ لا بثيل فيها أحقاب، إذا خبر فالخبر لا يقبل نفسه، لأن خبر نفسه تعالى لا يمكن أن يخلف أو يزيل غير مخابر في الحقيقة حتى ينتهي، فالأخبار لا يدخلها النفس. فهذا القول إنما يخفى تنبيها على فساده، مش إنه خلاف معتبر، لكن يخفى مثل هذا الكلام لينبه على فساده. فهذا قول لا يصح الحال لأن الأخبار لا تنتخ. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى عما يتساءلين. أصل عما أصل عما يتساءلين ثم أضربت النون بعد قلبها، أضربت النون بعد ما كلها، فبقي عما في الخبر الاستفهام، ثم حذف الالف في الاستفهام فرقا بين وبين الخبر، وقرئ عما وقرئ عما بالهاء، وهذا انما يكون عند الوقت على عما ثم يبتدئ يتساءلون عن النبا العظيم ويضمر يتساءلون لان ما بعده يفسره. قوله تعالى عما يتساءلون اي هؤلاء المشركون بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لان بعضهم كفر وبعضهم كذب وبعضهم قال سحر وكهانه وسحر وجنود وغير ذلك، فكثر تساؤلهم عن حقيقه هذا القران عما يتساءلون. قال ابن جرير وذلك ان قريشا جعلت فيما ذكر عنها تختطم وتتجادل في الذي دعاهم اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاقرار به بذاته والتصديق بما جاء به من عند الله تعالى وامتثال بالبعث. فقال الله سبحانه وتعالى لنبيه فيما يتساءل هؤلاء القوم ويختصمون، يعني عن اي شيء يسال بعضهم بعضا، وفي وعن في هذا الموضوع بمعنى عن النبا العظيم، عن النبا العظيم عن هنا ايضا بمعنى في النبأ العظيم يستفيد. فالاستفهام للتسجيل او للتسجيل عما يتساءلون عن النبأ العظيم. فالاستفهام هنا ايه؟ اما لتفصيل الخبر عن هذا النبأ او ايه؟ او للتفصيل والتفاعل اما على بابه اما على بابه يتساءلون يعني يسأل بعضهم بعضا او انه بمعنى فعل يعني فعل. وعلى الاول يتساءلون يعني فيما بينهم وعلى الثاني عما يتساءلون كل ما معنى عما يسألون يبقى يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم اي المؤمنين. كما ذكرنا عند التساءلين هنا على وجه ايه؟ تساءل تفاعل واضح؟ اما بمعنى يعني تساءلين فيما بينهم او احيانا تاتي تفاعل تفاعل بمعنى ايه؟ فاعل واضح؟ بمعنى فاعل كما تقول ايه؟ فوانا فوانا زيد لا تكون بزيد واخذ اخر فوانا زيد فدانا الامر وهي الفرع. بل ايضا حيث لا يمكن التعدد كما في قولك تعالى الله عما يشركون تعالى هل تقتضي اكثر من طرف؟ لا. والمعنى على الاول يتساءلون فيما بينهم وعلى الثاني اذا كل من كل معنى سال يسالون من رسول صلى الله عليه وسلم او المؤمنين. هي الذي تفاعل بمعنى فعل اذا كانت الفاعل كثره مراعاه لمعنى التفاعل بقدر الامكان. فليقف بأن التفاعل تفاعل يكون المعنى فعل كثيرا وإن لم يتعدد فاعله فتبان بيت وتبان الأمر. بل حيث لا يمكن التعدد تعالى الله عما يشركون عما يتساءلون عن النبأ العظيم عن النبأ العظيم. هذا بيان للمفخم شأنه أو للمبتدئ بالأجل. قال ابن عباس الوقت هذا هي الفرع الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن جهيد الوقت هذا هو القرآن خاصة بدليل قوله تعالى قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. وعن قتادة هو البعث من القبور كما قال تعالى إن يوم الفصل كان ميقاتا. وكلها متلازمة لأن من كذب بواحد منها كذب بها كلها ومن صدق الواحد منها صدق بها كلها. عن الجلال العظيم الذي هم فيه مختلفون. وقد رجح بعض المفسرين القول بان الملأ العظيم هو اي البعث لانه جاء بعده بدلائل وبراهين البعث وعقبها بالتصريح بيوم الفصل في قوله ان يوم الفصل كان ميقاتا. رجح بعض العلماء ان المقصود بالنبأ العظيم البعث والنزول لانه مباشرة بعد قوله ان النبأ العظيم اشار الى انه سيعملون نبأه. وايضا كما ذكرنا جاءت ادله كبراهين البعث كلها ادله ما ياتي للبعث والنزول ثم عقبها بتشريف اليوم الفصل ان يوم الفصل كان ميقاتا. كلا تعلمون ثم كلا تعلمون هذا رد للمتكلم. والكثير من المبالغه لحذف مفعول العلم كلا تعلمون اي المفعول محذوف. فالتكرار هنا للمبالغه في عظمته فان ان يقدر سيعلمون حقيقه الحال وما عنه السؤال او سيعلمون ما يحل بهم من العقوبات والمكان. فتكريمه مع الإبهام يفيد مبالغة كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. وفي ثم إشعار بأن الوعيد الثاني أشد ثم كلا سيعلمون. فكلمة ثم تفيد الوعيد الآية الخامسة أشد من الوعيد في الآية الرابعة لأنها هنا للبعد والتفاوت الرسمي. فكأنه فيه رضع وزجر لهم سبيل بل أشد وأشد. فبهذا الاعتبار صار كأنه مغاير لما قبله ولذا خص عقله بالأمة غائبا. ثم ذكرهم تعالى بدلائل قدرته وآيات رحمته فقال أن نجعل الأرض بهذا والجبال أوتادا إلى آخره وآيات رحمته. فقال عز وجل
ألم نجعل الأرض بهذا؟ أي صراطا وموطئا كم تهدونها وتحترسونها. والمهاد هو الصراط الممهد الوطيس كالمهد للطبيب، وكذلك الأرض لبنيتها. يقول المهد ألم نجعل الأرض مهدا، فلم نجعل الأرض بهذا والجبال أوتادا، أي للأرض، أي أرسلناها بالجبال كما يرسى البيت بالأوتاد حتى لا تميد لأهلها، فيكمل كون الأرض بهذا بسبب ذلك. فإنما كانت الجبال أوتادا لأن بروزها في الأرض كبروز الأوتاد المغروزة فيها، ولأنها في تثبيت الأرض وملئها من الميادين ورزق الأرض كالأوتاد في حزب القيلة من مثل ذلك، كأن أكثر الأرض قد سدت إليها، ولولا الجبال لكانت الأرض دائمة للتراب إلى في ذاتها من المواد الدائمة الزيتان. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلق ذاتهم أزواجا، أي ذكورا وإناثا. يعني يتم الاستغاث والتعاون على تعارف المعيشة وحفظ النفس وتكميله بالتربية. أي وخلق ذاتهم أزواجا يعني أنواعا، إما أزواجا يعني ذكورا وإناثا، أو أزواجا بمعنى إيه؟ أنواعا في أموالكم وصوركم وألسنتكم. فيدخل في هذا كل زوج من قبيح وحسن وطويل وخطير في تختلف الأحوال، فيقع عليه إقرار فيذكر الفاضل ويصدر المقبول. أي ثلاثة يعني وخيرنا بينكم ثلاثة، أي راحة ودعة يريح القوى من تعبها ويعيد إليها ما فقد منها إطلاقا من الجوب، وهي الثلاث بمعنى النوم وإرادة اللازم وهو للصراحة. وقيل الثلاث هو النوم الممتد الطويل السكون، ولهذا يقال في من وقف بكثرة النوم إنه مثبوت وبه الثلاث، ويجب الامتنان بذلك ظاهر بما فيه من المنفعة والراحة، لأن التهوين والنوم الغرار لا يجبان شيئا من الراحة. وجعلنا الليل لباسا، أي كاللباس بإحاطة ظلمته بكل أحد وستره له. ووجه النعمة في ذلك أن ظلمة الليل تستر الإنسان عن العيون إذا أراد هربا من عدو أو بياتا له، أو إخفاء ما لا يحب الإنسان إطلاع غيره عليه. قال المتنبي: وكم لظلام الليل عندي من يد تخبر أن المعنوية تكلمه. من يصح هذا؟ وكم لظلام الليل عندي من يد تخبر أن المعنوية تكذبه. يعني السياق نتكلم في النعمة والمنة في قول الله تعالى: وجعلنا الليل لباسا، سياق سياق ايه؟ امتنان على الناس بهذه النعمة. وجعلنا الليل لباسا، يعني بين ان وجه النعمة هنا ان ظلمة الليل ليس الظلام سرا كله كما تزعم ايه؟ المنوية. الذين يزعمون ايه؟ الظلام اله الصبر والنور اله الايه؟ الخير. واضح؟ فالمنوية ينسبون كل شر الى الليل. واضح؟ فهنا السياق يقول لا، ده يعني ظلمة الليل لها فائدة. تستر عن العيون اذا اراد الانسان هربا من العدو يختفي تحت الليل. أو أن يهجم يهجم على عدو يستطيع حتى يجلسه، أيضا هذا من فوائد الليل. أو إخفاء ما لا يحب الإنسان إطلاع غيره عليه، أو راحة العين والبدن وإعادة القوى وغير ذلك. يقول المتنبي: وكم لظلام الليل عندي من يد من نعمة وفضل ومنة تخبر أن المانوية تكذبه، حينما ينسبون كل شر إلى الليل ولا ينسبون إليه خيرا إطلاقا كله. كم لظلام الليل عندي من يد، هذه اليد وهذا الإحسان تخبر أن المانوية تكذبه بنسبته من الشر المطلق إلى الظلام. وأيضا فكما أن الإنسان بسبب اللباس يزداد جماله وتتكامل قوته ويندفع عنه أذى الحر والبرد فتبع لذات الليل بسبب ما يحصل فيه من الموت يزيد في جمال الإنسان وفي صرارة أعضائه وفي تكامل قواه الحسية والحركية ويندفع عنه أذى التعب الجسماني وأذى الأفكاري والحسن. وجعلنا الليل لذاته وجعلنا النهار معاشا يعني وقتا معاش إذ فيه تقلب الخلق في حوائجهم ومشاكلهم. وقوله وجعلنا النهار معاشا هذه على حرف مضاف معاشا يعني وقت معاش هذه على النفس كما تقول ليل نائم. والمقصود بقوله معاشا أي متفرقا بطلب ما يعاش به من المطعم والمشرب وغير ذلك. فبنينا فوقكم سبعا شدادا أي سبع سماوات شدادا جمع كبيرة يعني مجتمع قوية الخلق لا يؤثر فيها مرور الزمان لا خطورة فيها ولا خروج. وقال بعض المفسرين السبع الشداد الترابط السبعة وهي ما فيه الكواكب السبعة كالسيارة المشهورة. وهذا كلام فيه نظر ان الكواكب السبعة في العرب يحسبون ان هي دي السماوات السبع الكواكب السبعة لما اصبحت السبعة الوحدة المجموعة الشمسية وكذا او السبع تعبير اصح هذا هيك الخطر سبعة لكن الله اعلم الله اعلم اصلا اين تنتهي السماء الدنيا. ولدينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا اي متلألئا وقادا يعني به السبب. وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا المعصرات سحائب اذا اعصرت يعني صارت ان تعصرها الرياح. والمعصرات تقال للرياح التي تاتي بالمطر والسحب ايضا يقال فيها المعصرات لانها كمثل وايضا يقال على السماء كلمه المعصرات تطلق على الرياح وعلى السحب وعلى السماء. لكن اقربها هنا ان المراد بالمعصرات الايه السحاب انزلنا من المعصرات يعني من السحاب واذا اعصرت وتعرفت ان تعصرها الرياح ماء سجاجا سجاجا يعني منقبضا متتابعا. والسجاد هو السريع للدفاع كما يندفع الدم من عروق الذبيحه. وفي الحديث ايه افضل الحد العد والسج العد رفع الاصابع بالسلبيه والسج اراقه الدماء تقرب الى الله سبحانه وتعالى. فالسجاد هو السريع للدفاع كما يندفع الدم من عروق الذبيحه لان القلب يضخ الدم فاذا وجد الدم تنكر الجسم عن طريق الجرح او الموضع الدفع فينطلق منه بقوة بالانتفاع وتتابعه. فانزلنا من المعصرات ماء سجاجا منطبا متتابعا لنخرج به حبا ونباتا. قال ابن جرير الحب كل ما تضمنه دمام الزرع التي تحصد والنبات الكلأ الذي يرعى من الحشيش والذروب. فالنبات وهو الايه الحب. فقال الدمشقي يريد ما يتخلص من نحو الحنطة والصعير وما يعلق من الشبل والحصير كما قال كلوا وارعوا أنعامكم. وجنات الألفافا أي حدائق ملتفة الشجر مجتمعة الأغصان. وألفافا جمع لف ولف جمع لسان يعني ملتفات الأغصان والأوراق. قال الرازي قدم الحب لأنه الأصل في الغذاء وسمى بالنبات لاختيار الحيوانات إليه. وأخبر الجنات لأن الحاجة إلى الفواكه ليست بضروري وأنزل من المعصرات ماء سجاجا لنخرج به حبا ونباتا. فبدأ أولا بالحب لأن الحب هو الكوث الذي غاب به الإنسان فقدمه لأنه الأصل في الغذاء. ثم سن بالنبات لأن هذا النبات هو الحديث والكلام ما الذي يحتاج إليه أساسا الحيوانات. ثم أخر الجنات حينما قال لنخرج به حبا ونباتا وجنات الأنساب لأن الجنات تخرج لها الإيه الفواكه والحاجة إلى الفواكه ليست بحاجة إيه ضرورية. ثم قال وكان الكعبي من القائلين بالقبائل فاحتج بقوله تعالى يخرج به حبا ونباتا الى اخره على بطلان قول من قال انه تعالى لا يشعر شيئا دون صفه شيء اخر اي لان ارتباط المسببات بالاسباب مما بنى عليه سبحانه بحكمته النادره نظاما عمران اي على اي الاحوال الانسان عندما يستريح من المذهب الرازي الرازي المفسر المعروف حينما يذكر الاشتباهات وهذه العيوب السليمه في تفكيره انه يذكر من ذكر استدلال المتبع والضليل بفتى مذاهبه وفرقه في القران الكريم وقد يصيب النفس جدا في ذكر الشبهات حتى اذا ما بدا يرد عليها يكون قد انهكت قواه فيرد ردا بعيدا وبالتالي قد يفتن يعني الاطفال فنحذر من القراءه بتفكير الرازي الا لخبير يعني بين التفكير والعقيده وعنده علم حتى تستطيع ان تمحص هذا الجانب لكن عموما الرازي من اساس تفكيره تقرب حكايه الشبهات واقوال المنحرفين في عقائدهم واهل البدع وضعف الردود عليهم احيانا إن يوم الفصل كان ميقاتا لفعال من الوقت كميعاد من الوعد إن يوم الفصل أي يوم يغفر بين الناس ويفرق الصعداء من الأشياء باعتبار تفاوت الأعمال وهو يوم القيامة إن يوم الفصل كان ميقاتا كان يعني عند الله وفي علمه وحكمه ميقاتا أي حدا معينا ووقتا مؤقتا ينتهي الخلق إليه ليرى كل جزاء عمله إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور هذا بدل من يوم الفصل أو عقد ذلك هناك عن اتصال الأرواح بالأجساد ورجوعها بها إلى الحياة والحسن في الآخرة وقال الإمام وغالبا القدري في الجزء الأخير من التفسير لما أتم في الإمام هو طبعا من عرف القاتلي لما يكون إمام في الغالب في الغالب كان يقصد الرازي أما من أنت قائلا فغالبا يقصد إيه؟ الشيخ محمد عبد كلاما عجيبا شريفا نقرأ هنا قال الإمام النفخ في الصور تمثيل لبعث الله للناس يوم القيامة بسرعة لا يمثلها إلا نفخة في بوقة فإذا هم قيام ينظرون وعلينا أن نؤمن بما ورد من النفخ في الصور وليس علينا أن نعلم ما هي حقيقة ذلك الصور أما الصور فهو القرن الذي ينفخ فيه لبعث الناس وهو قول الجمهور وزعم بعضهم أن الصور جمع صورة أي يوم يرد الله فيه الأرواح إلى الأبدان والأول أكثر وبه تظاهرة الآثار يوم ينفخ في الصور بعضهم يزعم أن يوم ينفخ في الصور يعني ينفخ الله الأرواح في الأجساد صور يعني الأجساد وهذا سيفهم عن كلام بعيد كثير من الأجلة غلق على أن الصور حقيقة قرن ينفخ فيه ينفخ فيه الملك إسرافيل وبه تظاهرة الآثار وهو ظاهر قول الله تبارك وتعالى ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ولما ينفخ في الصور فتأتون أفواجا والأفواج الجماعات يتلو بعضها بعضا واحدها تزج فمعنى قول فتأتون أفواجا أي فرقا مختلفة فرقة مع كل فرقة مع إلهه على حسب تباين عقائدهم وأعمالهم وتوافقها وفتح في السماء فكانت أبوابا قرئت أيضا الله فتح في السماء بسد الداء على المبالغة وفتح في السماء هنا وفتح في السماء فكانت أبوابا وفجرت الجبال فكانت سرابا وفتح في السماء فكانت أبوابا قال ابن جرير أي وفتح في السماء فصدعت وكانت طرقا وكانت من قبل شدادا لا فطور فيها ولا صدور اما في يوم القيامه فانها تتفقق ويحصل فيها هذه الفطور كما قال تعالى ويوم تتفق السماء بالغمام ونزل الملائكه تنزيلا فهذا الفتح هو في معنى قوله اذا السماء التقط واذا السماء انفطرت الى الفتح والتفقق والتفطر تتقارب وهذا كما قال ابن جرير مثيل للغاية. وطيرت الجبال فكانت ترابا أي وقعت بكثرها في الهواء وذلك إلا يزول بعض تفسيرها وجعلها أجزاء متقاربة كالهباء. وفي الآية تشبيه بليغ والجامع أن كل منهما يرى على شكل شيء وليس به. فالتراب يرى كأنه لحم وليس كذلك، والجبال إذا اتفت وارتفعت في الهواء ترى كأنها جبال وليست بجبال، بل غبار غليظ متراكم يرى من بعيد كأنه جبل. وسيرت الجبال فكانت سرابا. وقال تعالى يسألونك عن الجبال تقول يمسكها ربي نسفا. قال لها صاعا صفصفا لا ترى بها عوجا ولا امتا. وقال تعالى وترى الجبال تحتها جاملة وهي تمر مر السحاب. صنع الله الذي اتقن كل شيء. ثم جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها احقابا لا يرقون فيها ولا انفاقا. قول تعالى ان جهنم كانت مرصادا اي موضع رصد. ومنه قول تعالى ان ربك لبالمرصاد اي ان جهنم معدة متوفرة تتطلع لمن ياتي من قرى الزبائن والسكان. كانت مرصادا كما تقول انا اخذ له ابن المرصاد ارصده وارتفعه واترقبه. فكذلك ان جهنم كانت مرصادا يعني معدة متوفرة تتطلع لمن ياتي وهي الى نار كالمعصار والمريار. فكأنه يدخل من جهنم انتظار المقام. هذا صيغة ايه؟ بمعنى مرصاد. صيغة بمعنى كما تقول معصار يعني كثير من الاسر. واضح. فإن جهنم كان مرصادا يعني يدخل منها انتظار المقام. فيرصد فيه حضرتها من كان يقدم بها وهي معاد. على ان مرصادا اسم مكان او مرصادا لكل إلى مرصاد لإسم مكان إلى إيه؟ هي موضع رصد مكان للرصد. ماذا الذي يرصد؟ القذنة. القذنة قذنة جهنم يرصدون ما يترقبون مدين لم كان يكلم بها وهي المعادلة. أما إذا قلنا إنها صيغة مبالغة فإن جهنم كانت مرصادا يعني إنها مهدة في ترصدهم وارتقاب مقدمهم على أنه بمعنى صيغة مبالغة لا بمعنى راصد. إلا لأنما كانت من قوما للطاغين مآبا أي الذين طغوا في الدنيا بالظلم أو في دينه بالكفر فتجاوزوا حدود الله استكبارا على ربهم. مآبا يعني منزلا ومرجعا يصلون إليه. للطاغين مآبا يعني منزلا ومرجعا يصلون إليه. لابثين فيها أحقابا جمع حقب أو شحب يعني ظهورا متتابعة إلى غير نهاية كقوله تعالى خالدين فيها أبدا. فقوله لابثين فيها أحقابا جمع شحب أو حقب وهي المدة الطويلة من الدهر غير محدودة. يعني أن أحقاب الأشر التي لا نهاية لها لابثين فيها أحقابا أحقابا يعني التي لا نهاية لها. وقال مسلم ابن نويرة فكنا كندمان الجديدة حقة من الجهل حتى قيل لن يتصدعا فلما تفرقنا كأني ومالكا بطول اجتماع لم نرد ليلة معا. لا يذوقون فيها ضربا ولا شرابا. لا يذوقون فيها ضربا اي روحا وراحة. وضربا قيل هو الموت لأنه يبرد سؤر العصر ومن كلامهم منع البرد البرد. منع البرد البرد يعني منع الهواء البارد البرد يعني ايه؟ النوم. النوم يعني نوم تحريفة. وقال الله تعالى لا يقضى عليهم ثامن. لا يقضى عليهم ثامن والنوم أخو النوم. لا يقضى عليه التنويم والنوم أقول له لا دخول فيها بردا يعني رمحا وراحة بردا يعني نظر لماذا لأن لي كلمة نهم لا يقدر عليه فيموت وأيضا فيموت يعني هذا نفي لأن يموت والنوم أخو الموت هم أيضا لا ينامون لأن النوم مصدر راحة فهم يحرمون مني يعني ذلك. وقيل البرد هو الهواء البارد وهو القرض قال ابن عباس البرد القرض المستلم لا يكون فيها بردا ولا قرض قرض المستلم يبقى عليه البرد كما قال الشاعر أمالجني من ليلى حساب كأنما سقتني بها ليلى على رمأ بردا يعني قرض المستلم أمالجني أمامي من ليلى حسان كأنما فقدني بها ليلى على رمأ بردا منى إن تكن تكن أحسن المنى وإلا فقد عشنا بها زمنا رغدا لا تكون فيها بردا ولا ترابا إلا حميما أي إلا ماء حارا انتهى غليانا وغساقا أي طبيبا وهو ما يخرج من جنبهم مما سخرهم النار مما تصلهم النار في خياض يجتمع فيها فيفقونه والعياذ بالله جزاء وثاقا اي جود بذلك جزاء موافقا لما ارتكبوه من الاعمال وقدموه من العطاء والاخلاق انهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا باياتنا كذابا اي ذلك العذاب لانهم كانوا موقوفين بهذه الرذائل من عدم توقع المكافآت والتكليل بالآيات أي لفهم العلم والعمل فلم يعملوا صالحا رجاء الجزاء ولم يعلموا علما فليصدقوا بالآيات إنهم كانوا لا يرجون حسابا لا يتوقعون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا أي كل شيء من أعمالهم ضبطناه بالكتاب عليه في صحابة نفوسهم فذوقوا فلن يزيدكم إلا عذابا أي يقال لهم ذوقوا تقريعا وغبرا وتأييدا لهم من تحقيق العذاب وإعلاما بمضاعفته تذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا تهد بدلناه الجلود غيرها ليذوقوا العذاب وقال تعالى كلما خبت زدناهم سعيرا والعياذ بالله ولما ذكر عز وجل وعيد الكفار تأثره بوعد الأبرار وقال عز وجل إن للمتقين مفازا يعني فوزا بالنعيم ونجاة من النار التي هي مآب الطاغين إن للمتقين مفازا والمفازا المفاز هو موضع الفوز لأنهم يحجزوا عن النار ويدخلوا الجنة وقيل من ثلاث إذا خل ماؤها مفازا تفاؤلا بالخلاص منها إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا والحدائق جمع الحديقة وهي البستان فيه أنواع الشجر المسلم المحوط بالحيطان المخلقة به والأعناب معروفة قال ابن جرير أي وكروم وأعناب فاستغنى بالأعناب عنها حدائق وأعناب وكواعد أسراك وكواعد أي أناد سلكت تجدهن أي استغارة مع انتفاعية أسراقا أي متساويات في السلم والسربان اللذان نفس التراب في وقت واحد يعني إذا ولد مولودان في وقت واحد ونفس التراب في نفس الوقت ولد في نفس الوقت فهؤلاء يتلقى عليه إيه؟ سربان أو هذا سرب فلان يعني نتيجة في الأمر وبالتالي ولد معه في نفس الوقت وكأسا جهاقا أي ملأ من خمر ملة بالسارب وكأس الجهاق هي المسرعة المتتابعة الصفيدة لا يسمعون فيها أي في الجنة لا غواً أي ظاهرة من القول ولا كذابا أي مكذبا يعني لا يكذب بعضهم بعضا وقيل لا يسمعون كذبا واللغو صدق الكلام لأن أهل الجنة إذا كرموا لم تتغير عقولهم ولم يلغوا بخلاف اهل الدنيا. يعني كأسا ذهبا هي ايه ملأة بالخمر لذات المستدبين، لكن ليس فيها ايه الغول ولا فيها ذهاب العقول كخمر الدنيا، ولذلك لا يلغون ولا يسمعون لغوا بعد ما يصلون من هذه الدور، لانها ليست كخمر الدنيا في اذهابها العقول. فلذلك اتبع قوله عز وجل لا يسمعون قوله وكأسا ذهبا، اتبعه تنزيههم لتنزيههم عن ايه عن اثار خمر الدنيا، فقال لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. واللغو والتكذيب مما تعلم له انتم الصادقين، بل هو من اشد الاذى لقلوبهم، فاراد الله ازاحه ذلك عنهم جزاء من ربك عطاء، اي جزاء لهم على صالح اعمالهم تفضلا منه تعالى بذلك الجزاء، حسابا اي كافيا او على حسب اعمالهم. جزاء من ربك عطاء حسابا، حسابا يعني ايه كافيا، عطاء حسابا يعني ايه كافيا. يقال احسبت فلانا، احسبت فلانا اي كفرت له العطاء حتى قال حسبي كفايه، هذا كثير. احسبت فلانا يعني اكثرت له العطاء حتى قال لي حسبي كفايه. يقول الشاعر ونخفي وليد الحي ان كان جائعا، ونخفيه ان كان ليس بجائع. هذا هو الشاعر، ونخفي وليد الحي ان كان جائعا، نخفي يعني نرسله للكفيه وهي ما يؤثر به الضيف والصهيب، ونخفي وليد الحي ان كان جائعا. هذا نتكلم عن نخفيه إن كان ليس بجائع، نخطب لأن نظل نعطيه ونعطيه ونعطيه رغم أنه غير محتاج، لأن غير جائع، لكن أيضا نعطي، يعني أما الجائع فإيه نخطيه، ونخطي وليد الحي إن كان جائعا، ونخطبه إن كان ليس بجائع، نظل نعطيه ونخطي لأن أعطى حتى يكون هو نفسه يسمع يقول إيه حسبي لا أريد المزيد. فقوله تبارك وتعالى جزاء من ربك عطاء حسابا اي كافيا او حسابا يعني على حسب اعماله. رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. قال ابن جرير لا يملكون ان يخاطبوا الله، قال والمخاطب المخاطب الذي يخاطب صاحبه، فقال غيره اي لا يملكهم الله منه خطابا في شأن الثواب والعقاب، بل هو المتصرف فيه وحده، وهذا كما تقول ملكت منه درهما، فمن ابتدائية متعلقة بيملكون، يعني وفيل على ما ذكره من غير من أن المعنى لا يملكون أن يخاطبوه بشيء من نقص العذاب، لا يملكون منه خطابا أن ينقذ يعني عذابه، وفيل لا يملكون منه خطابا يعني لا يملكون من أفضاله وإجماله إن خطبوه بمعذرة ولا غيرها، وهذا في موطن خاص. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. فطرق رب والرحمن بالجر والرب، يعني قراءة أخرى رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. وطرق أيضا قراءة حق رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا، وقرئ بجر الاول رب السماوات والارض وما بينهما، ورفع الثاني الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكه صفا لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. يوم يقوم الروح اي جبريل عليه السلام، وهو المعبر عنه بروح القدس في ايه الاخرى، وفيه أقوال أخرى نقلها ابن جرير وما ذكرناه أطلبها والتنزيل يفسر بعضه بعضا. يوم يقوم الروح أي جبريل عليه السلام، أي الروح القدس، لأن القرآن دل على أن هذا اسم جبريل عليه السلام، وثبت أن القيام صحيح من جبريل والكلام صحيح منه، ويصح أن يؤمن له، فكيف يصرف هذا الاسم عنه الى خلق لا نعرفه او الى القران الذي لا يصح وصفه بالقيام يوم يأتيه الروح. بعض الناس قالوا الروح لا إيه القرآن، القرآن من أسمائه الروح، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرك. لكن هل يليق هنا أن يكون الروح يرد القرآن؟ كيف وينتج الخيار إلى القرآن وما يقول الروح؟ لا، هذا لا يعني ينبغي. كقول يوم يقول الروح كقول تنزل الملائكة والروح فيها، هذا من إيه؟ من عرض العام على الله. يعني هنا يعني سورة في سورة النبأ يوم يقول الروح والملائكة صفا، فعطف الإيه؟ العام على الخاص. أما في الآية الأخرى سورة الفرع من الخاص فقد عطف الخاص على العام، تنزل الملائكة والروح فيها. فالراجح أنه جبريل عليه السلام، لأن من أسماء جبريل الروح كل نزله روح القدس الرب. والقيام يصح للجبريل والكلام يصح للجبريل، فيصح أيضا أن يعلم له يوم يقوم الروح والملائكة صفا أي صافين في مراتبهم كما قال تعالى وما منا إلا له مقام معلوم. وإنا لنحن الصافون لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال قال. وقال الرجل يستمر أن يكون المعنى صفا واحدا، ويحتمل أنه صفا ويدور سكوتا. والصف في الأصل مصدر، لأن المصدر المنكر قد يكون حالا، قال في الخلاصة ومصدر المنكر حالا يقع لكثرة كبغتة زيد طلع. فيبدو عن الواحد والجمع. ورجح بعضهم الأخير بقول تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، وقال تعالى وعرض على ربك صفا. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن، وقال تعالى أي لا يتكلمون في الشفاعة بقوله من الذي يشفع عنده إلا بإذنه. والضمير للملائكة أو أعم كقوله يوم يأتي لا تكلم ويدخل إلا بإذنه. وقال المحتمل هنا الفريقان، أن يكون المتكلم منهم مأذونا له في الكلام، ثانيا أن يتكلم بالصواب فلا يدفع لغيره مرتضى لقوله تعالى ولا يدفعون إلا لمن ارتضى. ذلك اليوم الحق أي الواقع الذي لا يمكن إنكاره، والحق صفة أو خبر. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، أي فمن شاء اتخذ بالتصديق لهذا اليوم الحق والاستعجال له والعمل بما فيه النجاة له من أهواله مرجعا حسنا يكون إليه. إنا أنذرناكم عذابا قليلا، يعني على الآثار. وصفه بالقرب لتحقق وقوعه وأنه آت وكل آت قريب، هذه قاعدة لا ينبغي أن يغفل عنها الإنسان أبدا، أن كل ما هو آت قريب. ما البعيد؟ البعيد ما ليس بآت، لكن كل ما هو آت قريب. فالقرب نفسي، فكل يعني معدود ومحدود هو قريب. ولذلك اليهود قالوا ايه؟ وقال لن تمثل النار الا اياما معدوده، والمعدود محدود وله نهايه، كل ما هو معدود فله نهايه. واضح؟ فكذلك هنا في قوله تبارك وتعالى انا انذرناكم عذابا قريبا، يعني عذاب الاثر. ووصفه بانه قريب لتحقق وقوعه، ولان كل ما هو ات فهو قريب. وأما قربه فلأن مبدأه الموت. يوم الدين لكل إنسان يوم الدين الخاص به يبدأ به بالموت، فهو قريب لأن الإنسان بالموت ينتقل إلى الدار الآخرة. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، أي من خير أو شر، ينظر جزاءه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، يعني يا ليتني كنت ترابا مثله، لم أصب حظا من الحياة فيما يلقى من عذاب الله الذي أعد لأمثاله وقعناه الله من الذين وكرم. لما ينظر المرء ما قدمت له، يعني جزاء ما قدمت له، فيقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، يعني يا ليتني كنت مثل التراب، مثل التراب لم أصب حظا من الحياة، يا ليتني ما كنت حيا كنت ترابا. لأنه يلقى حينئذ عذاب الله الذي لا مرد له لأمثاله. ومعنى قوله يا ليتني كنت ترابا يعني يا ليتني كنت في الدنيا ترابا، يعني أن التراب هل يحسب أو ينتسب إليه؟ وهذا قد نجده يعني هنا في هذا الوقت في الأثر نجد هذا الكلام قادرا عن الكافر، لكن مثل هذا الكلام قد يصدر من الخائفين من المؤمنين، الخائفين أهل الخشية قد يصدر عنهم مثل ذلك قول عمر رضي الله تعالى عنه ليتني كنت بعرة، ليتني كنت بعرة، وفي قول بعضهم يا ليت أمي لم تلدني خوفا من حساب يوم القيامة. وعن عثمان رضي الله تعالى عنه أنه قال لو خيرت بين أن أكون لو خيرت يوم القيامة بين أن أدخل الجنة وأدخل النار لاخترت أن أكون ترابا قبل أن أصير إلى إحداهما، من ذلك احتمال يكون نار فيغتر السلامة ويغتر أن يكون إيه يعني ترابا أو كما روي عنه رضي الله تعالى عنه. وعن أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهم أن الله تعالى يصبر البهائم يوم القيامة فيقتص لبعضها من بعض ثم يقول لها من بعد ذلك كوني ترابا فيعود جميعها ترابا، فإذا رأى الكافر ذلك تمنى مثله فيقول يا ليتني كنت ترابا. وقال القاسم بن حبيب رأيت في بعض التفاسير أن الكافر هنا إبليس إذا رأى ما حصل للمؤمنين من بني آدم من التراب قال يا ليتني كنت ترابا، أي كآدم الذي خلق بالتراب واحتقره هو أولا، احتقر أساسا بسبب كونه خلق من تراب، خلقتني من نار وخلقته من طين. يا ليتني كنت ترابا يعني كآدم الذي خلق من تراب واحتقره هو أولا، وهي عامة في كل كافر، فيقول الكافر هذه صفة إيه؟ عموم. وأول الكفار بذلك إبليس، أول الكفار بذلك هو إبليس عليه لعنة الله. وهذا آخر تفسير سورة النبأ، قل قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله.